انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الكاش الحقيقي اللي في جيوبنا هو الوقت، كل ما تصرفه بحكمة كل ما هيعود عليك بحرية اكتر. جاهز لحد فين عشان توصل لحريتك المالية؟ استثمر وقتك واسمع برنامج بمليون جنيه مع هند عبد الهادي على تسعينات اف ام.
بمليون جنيه مع هند عبد الهادي، كل يوم خميس الساعة 7 على تسعينات اف ام.
أهلا بيكم، معاكم هند عبد الهادي من برنامج بمليون جنيه على تسعينات اف ام. اولا بنعزي كل شهداء غزة الحبيبة اللي من بداية الحرب اللي عدى عليها 27 يوم استشهد حتى الان المعلن 8000 شهيد منهم 3000 طفل. ويمكن يكون واحنا قاعدين بنتكلم دلوقتي هناك من يقصف ومن يقتل ومن يتم استشهاده. عايز أقول لكم أن عدد سكان الكرة الأرضية اقترب من 8 مليار إنسان، منهم 2 مليار و400 يدينون الديانة المسيحية، ودي مفروض أنهم أكبر عدد يدينون ديانة واحدة. بعده بيجي المسلمين واقتربوا من 2 مليار مسلم. طيب السؤال هنا، اليهود كام شخص في العالم؟ اليهود اللي يدينون الديانة اليهودية في العالم هم 17 مليون ونص. إسرائيل عدد سكانها 9.7 مليون، قولوا 10 مليون، في منهم 7 مليون بس يهودي. طيب والعشرة مليون اللي فاضلين هم الحقيقة ضد إسرائيل، ضد الصهاينة، ضد ما يقام في إسرائيل، وبيعملوا مظاهرات وبيحاربوا علشان مش عايزين إسرائيل دي تنسب للإسرائيلي اليهود. من أشهر يهود وان داير، ده كاتب كبير أو تقدر تقوله حاخام يهودي لكنه ضد دولة إسرائيل. هو صاحب كتاب النقلة أو The Shift، وهتلاقوا كمان في فيديو على اليوتيوب اسمه The Shift، هو كمان اللي كتب. كان قال قبل كده وان داير إن أسوأ فترة عدت على اليهود بعد ما نطت في دماغهم فكرة إسرائيل، لأن اليهود كانوا عايشين آمنين وسط الدول العربية، حتى هم كانوا في مصر واليمن والعراق، حتى انهم كانوا في المدينة المنورة ذات نفسها. بعد كده بقوا عايشين في دولة وكل اللي حواليهم بيكرهوهم واعدائهم، حتى لو مضوا معهم اتفاقيات سلام فهي على الورق مش اكتر من كده. السؤال هنا، ليه اسرائيل؟ ليه في دولة اسمها اسرائيل اصلا؟ ليه اصلا موجود اسرائيل رغم ان عددهم قليل جدا؟ وعلى فكرة بالمناسبة لو بتسألوا بقية العالم 8 مليار فين، بيدينوا ديانات أخرى زي عبادة البقر وعبادة النمل وعبادة الهواء وعبادة الطبيعة وغيره. طيب خلينا نرجع لإسرائيل، هم عددهم 17 مليون مقابل المسلمين مثلا 2 مليار، ففي فرق كبير قوي. ليه في دولة إسرائيل؟ إجابة باختصار، الفلوس والمصالح. وهنا أقدر أقول لكم سطوة المال. أكيد سمعتوا عن أغنى عائلات العالم، عائلة روتشيلد، وعلى فكرة الكلام ده مش سر ولا حاجة، ده موجود على الإنترنت عادي وبيعملوا معهم حوارات عادي. طيب هما بيمتلكوا إيه؟ هما بيمتلكوا البنك الدولي اللي هو البنك الكبير اللي بيسلف دول العالم. وعلى فكرة هو مش بس بيسلف الدول اللي ممكن تكون متوسطة أو فقيرة أو غير مركزية زي دولتنا مثلا أو زي مصر، لا هو كمان بيسلف أمريكا نفسها. يعني أمريكا عندها ديون ضعف الديون اللي عند مصر، حتى في اقتراح انه بما انه انتوا عايزين تبدلوا الارض بالمال وتسقطوا الديون، طب ما تسقطوا ديون امريكا وتاخدوا الاسرائيليين عندكم، وانتوا عندكم ما شاء الله 50 ولايه فمنكم البعض. ده اقتراح موجود برضو، فبناء عليه عايز اقول لكم ان دي سطوه المال. وجمال عبد الناصر كان قال اسرائيل هي امريكا، والسادات قال انا ما اقدرش احارب امريكا، لما قالوا له انت ليه ما دخلتش حررت القدس بالمره، قال انا لقيت نفسي بنزف دما وانا ما اقدرش احارب امريكا. الحقيقه الامر صعب جدا، مصر دلوقتي حشدت على حدودها على رفح قوات في منطقه المفروض انها تبع اتفاقيه جنيف، انه ما فيش دي منطقة منزوعة سلاح. كمان النهاردة سمعت ان في إصابة لجندية إسرائيلية موجودة على حدود مصر. كمان سمعنا ان في مسيرات أسقطتها السعودية وفي ناس اتصابت في السعودية. كمان في مسيرة أسقطوها في الأردن. الأمر ملتهب جدا 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 وللأسف الشديد شكلنا هنحارب. أنا عموما شخصية متفائلة وبدعي ربنا أن الأمور دي تنتهي على خير سواء على أهل غزة أو على مصر بلدنا وربنا يصلح حالنا جميعا. دلوقتي هنطلع فاصل وهستنى تلفوناتكم على 01-42-78-94.
أجراس العودة إن قرعت أو لم تقرع فلمن عجلة لو جئنا نقرعها حالا كانت دم تكن كالطبلة أجراس العودة إن قرعت أو لم تقرع فلمن عجلة لو جئنا نقرعها حالا كانت دم تكن كالطبلة فالعرب بأخطر مرحلة وجميع حروفه معلة أغرتهم كثرتهم لكن وبرغم جموعهم قلة فالعرب بأخطر مرحلة وجميع حروفه معلة أغرتهم كثرتهم لكن وبرغم جموعهم قلة وبوادي النمل إذا عبروا ستموت من الضحك النملة فسليمان العصر الحالي مشغول في ملء السلة وحديث عن حرب كبرى أو صفقة قرن مختلة فسليمان العصر الحالي مشغول في ملء السلة وحديث عن حرب كبرى أو صفقة قرن مختلة مسمار الحائط ملك جحا سمسار الحي وفي غفلة سيناديئونا على دوي بازار الأرض المحتلة سيناديئونا على دوي بازار الأرض المحتلة ويعود ليكمل صغرته في نادي أشراف الدولة لا تحب المعاودة هذه أجراس العودة إن قرعت أو لم تقرع فلما العجلة لو جئنا نقرعها حالا كانت دم تكن كالطبلة أجراس العودة إن قرعت أو لم تقرع فلما العجلة لو جئنا نقرعها حالا كانت دم تكن كالطبلة فالعرب بأخطر مرحلة وجميع حروفه معلة أغرتهم كثرتهم لكن وبرغم جموعهم قلة فالعرب بأخطر مرحلة وجميع حروفه معلة أغرتهم كثرتهم لكن وبرغم جموعهم قلة وبوادي النمل إذا عبروا ستموت من الضحك النملة فسليمان العصر الحالي مشغول في ملء السلة وحديث عن حرب كبرى أو صفقة قرن مختلة فسليمان العصر الحالي مشغول في ملء السلة وحديث عن حرب كبرى أو صفقة قرن مختلة مسمار الحائط ملك جحا سمسار الحي وفي غفلة سيناديئونا على دوي بازار الأرض المحتلة سيناديئونا على دوي فكمان سيناديئونا على دوي بازار الأرض المحتلة سيناديئونا على دوي كمان سيناديئونا على دوي على دوي بازار الأرض المحتلة سينادي أولى على دوي بازار الأرض المحتلة.
أهلا بكم ورجعنا لكم تاني ولسه مستنية تليفوناتكم على 0-1-42-78-94. والأسبوع ده عندنا مجموعة من الأخبار، الحقيقة الأخبار كتير وزيادة عن اللزوم وكلها مرتبطة بحرب غزة. أول خبر عندنا عن إيلون ماسك. أنتوا عارفين أن يوم الجمعة مساء، الجمعة السابقة يوم 27 أكتوبر، تم قطع الإنترنت عن غزة، وبعدها المغردين على منصة إكس اللي هي كانت تويتر فعلوا هاشتاج ستارلينك. ستارلينك ده اللي هو الإنترنت الفضائي، في يعني إشارة للمناشدة لإيلون ماسك إن شغل لهم ستارلينك اللي هو يقدر يوصلوا الإنترنت من القمر الصناعي من غير ما يبقى فيه وصلات أو أبراج زي الإنترنت بتاعنا العادي. وهو كان عمل الموضوع ده قبل كده في أوكرانيا، ماشي، وهو قال إن هم ما عندهمش أجهزة الاستقبال، فقال إن هو هيوفر أجهزة الاستقبال دي وهيعمل كل جهده عشان يوفرها للمنظمات الدولية زي الأمم المتحدة، الهلال الأحمر، الصليب الأحمر، أي حاجة يعني تكون موثقة. بعد كده حط تويتة على منصة إكس عبارة عن إيموجي لواحد دماغه هتفرقع، فواحد من الناس رد عليه ريتويت قال شكل أنا مش فاهم أي حاجة، فرد واحد تاني قال أعتقد إن إيلون ماسك محتار بين إنه يوصل إنترنت لغزة وبين إنه ما يوصلش، مش عارف إيه الصح من الغلط. رد عليه إيلون ماسك وقال يا صح ده حقيقي. ففي أخبار بتقول إن كان في تليفونات بين إيلون ماسك والشباك، رئيس الشباك اللي هو جهاز المخابرات الإسرائيلي، واضح كده إنه تم تهديده أو تم وعيده، وفي توقعات كبيرة باغتيال إيلون ماسك، ويمكن يكون في سقوط كبير في البورصة التابعة لإيلون ماسك أو أي أعمال بتاعته، تويتر، موضوع العربيات الكهربائية، موضوع تسلا، موضوع السفر للفضاء، الحاجات دي كلها هيبقى فيه وقعة جامدة لإيلون ماسك، ودي توقعات ويمكن يتم اغتياله. بصراحة أنا إيلون ماسك طول الوقت بختلف معي، بس المرة دي أنا حاسة إن هو بيعمل العادي، هو ده واجبه، هو بيمتلك تكنولوجيا ولازم يقدمها والراجل عايز يقدمها، ولكن الضغوط اللي محطوطة على أي حد بيحاول يساعد غزة كبيرة قوي ومفروض فلوس كتيرة قوي عشان تعرفوا بس تأثير وقوة المال. انتوا عارفين ان ميتا اللي هي ميتافيرس اللي هي فيسبوك وإنستجرام وواتساب بيعملوا تعتيم على اي خبر خاص بفلسطين، واي حد عنده صفحة خاصة بتعرض اي حاجة وحط علم فلسطين، حط صلوا من اجل غزة، اي حاجة من الحاجات دي بيوقعوا له ريتش وبيمنعوا انتشارها، ويمكن وفي ناس نعرفهم اتقفلت صفحتهم. وفي المقابل تويتر او اكس، منصة اكس يعني، سايبة اي حد عايز يقول اي حاجة يقدر يقولها. فاستدعوه في الادارة الامريكية، استدعوا إيلون ماسك وقالوا له انت ليه سايب الدنيا سداح مداح كده، قال ان هو عايز كل واحد يقدر يقول حاجة يقولها من غير ما يبقى في اي تعتيم على الحقيقة. حط ده جنب ستارلينك وربنا يستر على إيلون ماسك. يعني أنا أول مرة بقول ربنا يستر عليه، دايما أنا بشوف الراجل ده وين هيولع فينا، هيعمل حاجة فينا، بس المرة دي بجد ربنا يستر عليه. ومن إيلون ماسك للصين، عارفين طبعا الموقع الشهير بتاع شي إن اللي بيوزع ملابس أو بتقدر تشتري منه ملابس للعالم كله، هو موقع صيني، والصين أو شي إن لغت الفري شيبينج اللي هو التوصيل المجاني لتل أبيب، وبعتت للمؤثرين هناك الإسرائيليين إيميلات فيما معناه إن إحنا هنأجل أي تعامل ما بيننا، ومنعوهم من كتابة أي حاجة خاصة بشي إن على السوشيال ميديا. وكمان شي إن بعدها نزلت علم فلسطين بتبيعه من على الموقع بتاعها، بعدها تدخل تدور على علم إسرائيل تلاقي اللينك مش بيفتح، ده معناه إن هم مش بيبيعوا علم إسرائيل. طبعا الكلام ده وصل للميديا في إسرائيل وعملوا حملة كبيرة عليها، بعدها تدخل تدور على علم فلسطين مش هتلاقيه. في ناس بتقول نفذت الكمية، بس أنا يعني بالنسبة لي شيء إن ما بتنفذش من عندها أي كمية، لكن هم زي ما تقول حطوا نفسهم على الحياد. وبما أننا لسه في الصين، فعايز أقول لكم خبر تاني، إن تم حذف اسم إسرائيل من على خرائط الصين الرقمية من على شركات التكنولوجيا العملاقة في الصين اللي هي بايدو وعلي بابا. ومدير مكتب صحيفة وول ستريت جورنال في بكين قال إن الخرائط بتظهر والحدود بتاعت الدولة بتظهر وأسامي المدن بتظهر، لكن اسم الدولة هو اللي مش بيظهر، ودي إشارة لموقف الصين من قضية أو الأحداث اللي بتحصل في غزة حاليا. يعني الصين من الآخر كده بتقول إنه إحنا مش هندعم هذا ما يحدث. طيب كمان عندنا أخبار خاصة بالسعودية، المملكة العربية السعودية، إن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن رسميا فوز السعودية بتنظيم كأس العالم 2034. كمان عندنا خبر تاني خاص بالسعودية، السعودية تدعو لقمة عربية عاجلة يوم السبت 11/11 للتوصل لرأي عربي موحد عن الصراع الراهن بين إسرائيل وحركة حماس، والدفع نحو المزيد من المساعدات عشان يقدروا يدخلوا أكتر مساعدات لغزة. وعايز أقول لكم أنه السعودية أسقطت مسيرة أو صاروخ، يعني هو ما قالوش جاي من الحوثيين، المفروض أنه هو رايح إسرائيل بس عدى في الغلاف الجوي عندها، وللأسف في إصابات في السعودية. كمان عندنا خبر بيقول ان قرر البنك الفيدرالي تثبيت الفايدة عند 5.25% الى 5.5%، يعني ما زودهاش من الاخر. كمان عايز اقول لكم ان يوم السبت السابق، نقلا عن المهندس احمد غزال مهندس صيانة شبكات الاتصال في العريش، قال ان مصر بدأت تركيب 3 مواقع لشركة وي وشركة فودافون بالقرب من معبر رفح. عندنا خبر كمان خاص بحوالات الباي بال، انتوا عارفين طبعا ان تم وقف اي تعامل بالكارت البريد بيت اللي هو الكروت الالكترونيه او الدفع بالعملات الاجنبيه اونلاين، ففي ناس كتير قوي بتستلم فلوسها من باي بال. فانت لو عندك كارت وربطه من زمان الكارت شغال عادي، لو لسه هتربط كارت جديد فباي بال هيخصم $1 علشان يتاكد ان هو شغال. وبما ان الكروت دلوقتي متوقفه فهتحتاج كريدت كارد، وده ممكن تعمله من بنك مصر بفيزا اسمها الفيزا جولد، وده هيربط 4000 جنيه هيجمدهم في الحساب. كمان لو انت عايز الفلوس بتاعتك تستلمها بالدولار، او انت جاي لك دولار وعايزه تستلمه دولار، فهنا هتحتاج كريدت كارد او ديبت كارد من كيو ام بي او العربي الافريقي، وهنا هتضطر انك تروح تفتح حساب بالدولار هناك، وطبعا تقدر تحسب فلوس تسحب فلوسك بالدولار. ودلوقتي هنطلع فاصل وهستنى تليفوناتكم على 0-1-42-78-94.
على رغم الجو المشحون تبعا للظرف المرهون، مطرح معيونك بتكون بحلم شوفك يوما ما، بكرة بيخلص هالكابوس بدل الشمس بتضوي شموس، على أرض الوطن المحروس رح نتلاقى يوما ما، على رغم الجو المشحون تبعا للظرف المرهون، مطرح معيونك بتكون بحلم شوفك بحسك نرفوز، لازم تعقل ما بيجوز إذا مش هلأ يوما ما، مع إن وضعك مهزوز ومرات بحسك نرفوز، لازم تعقل ما بيجوز إذا مش هلأ يوما ما، على رغم الجو المشحون تبعا للظرف المرهون، مطرح عيونك بتكون بحلم شوف بعدك مهضوم ومحتال، واللي مثلك صاروا قلال، كيف ما برمت هالأحوال بدي حبك يوما ما، بعدك مهضوم ومحتال واللي مثلك صاروا قلال، كيف ما برمت هالأحوال بدي حبك يوما ما. وعلى رغم الجو المشحون تبعا للصرف المرهون مطرح مع عيونك بتكون بحلم شوفك يوما ما. بالرب يخلص هالكابوس وبدل الشمس وعلى أرض الوطن المحروس رح نتلاقى يوما ما.
أهلا بكم ورجعنا لكم تاني ولسه مستنية تليفوناتكم على 0-1-42-78-94. والنهاردة هنتكلم عن قوانين المال، القوانين المرتبطة بالفلوس. أول قانون وأهم قانون هو التدرج، وفي طريقة يابانية اسمها كايزن اسمها 1%، هي أنك تشتغل شغل بسيط وتجمع فلوس على المدى الطويل. طب الفلوس دي هعمل بيها إيه؟ هتدخرها، يعني مثلا الادخار البسيط ما تستقلش بيه. انت لو عدى عليك شهر وادخرت 100 جنيه، انت ممكن تقول ايه 100 جنيه دي، يعني ايه الرقم ده؟ بس صدقني قدام 100 على 100، الشهر الجاي 200، الشهر اللي بعده ربنا كرمك بدخل اضافي تحط ده على ده. فما تستقلش بالارقام الصغيرة، ابدأ بالتدريج. وعموما الفقر درجات والثراء كمان درجات، وكل ما هتوصل لدرجة ثراء معينة هتكتشف ان في درجات تانية انت لسه ما وصلتلهاش. ففكرة ان انت دلوقتي تقول مثلا انا لو معايا 1,000,000 جنيه انا زي الفل، اول ما هتوصل للمليون هتحس ان لا ايه ده انا محتاج لي 10 مليون، محتاج لي 100 مليون، في حاجات كتير انا ما وصلتلهاش. تاني قانون هو انه رزقك مضمون، هذا رزقكم ما لهم من نفذ. ما تحطش في دماغك ان انت مش هيبقى معاك فلوس وان انت هتبقى زي الناس اللي مش لاقين وبتاع، لا دايما حط في دماغك ان اكيد ربنا هيسترها معايا، اكيد ربنا هيقف معايا طالما انا بسعى. خلي عندك ايمان بهذه النقطة ان رزقك مضمون. وحسب كتاب المال سيد اللعبة لتوني روبنز في مجموعة قوانين للمال، اول حاجة قانون جاذبية المال، ازاي اجذب الفلوس، زي الفلوس تفضل تجيلي. بيقول ركز على زيادة المال والفرص، ودايما امتن للفرص اللي بتحصل بيها، ودايما اشكر ربنا عليها لان ده هيخليها تزيد. وما تركزش او غض بصرك عن الفواتير والديون والفلوس اللي صرفتها والحاجات اللي من النوعية دي. صحيح انت لازم يعني تقوم بهذا العمل، لازم تدفع فواتيرك وإيجاراتك والكلام ده، بس ما تقعدش طول النهار دماغك رايحة جاية احل الموضوع ده ازاي. ركز أكتر على الفرص وإزاي تصنع فرصة وإزاي تزود دخلك، خلي تركيزك هنا، ودي الطريقة الكفيلة إن الفلوس دايما تجيلك والفرص دايما تظهر قدامك. تاني قانون من قوانين توني روبنز حسب الكتاب المال سيد اللعبة بيقول إدارة المال من خلال إنشاء خطة واحترامها، تحديد الهدف المالي. وعلى فكرة معظم الكتب بتتكلم عن نفس النقطة، حدد هدف واعمل ميزانية ووفر مبلغ للطوارئ، وده هيحسسك باستقرار مالي ان انت دايما نحوش شوية فلوس كده للطوارئ، دايما في خطة ماشي من خلالها. انا مثلا بيجي لي 10,000 جنيه في الشهر، عندي 3,000 مثلا ايجار، السبعة اللي فاضلين الاكل بكذا الشرب بكذا، في 10% مثلا بتبرع بيهم، 10% بعينهم للطوارئ. شهر على شهر هتلاقي نفسك بالتزامك هتلاقي الامور بتحسسك باستقرار ان في مبلغ كده انت عينه على جنب في البنك، لو حصل اي حاجة هتقدر تحل الامور، مش هتبقى حاسس بارتباك. والخطة دي لازم تطورها وتحسنها وتعليها من وقت للتاني. كمان قال قانون بعده، قال تعلم الاستثمار الذكي، تعلم ازاي تاخد قراراتك. يعني ايه استثمر؟ يعني ما تكتفيش انك تحوش، ليه؟ لان الفلوس قيمتها بتقل. فكر ازاي تستثمر، ايه الاستثمار ده، هما بيقولوا ايه، طب احط فلوسي في ايه، طب احوشهم ازاي. دايما خلي عندك الفضول انك تعرف اكتر في الموضوع ده. كمان قال قانون، كمان قال حدد اولوياتك، يعني ما تبقاش ماشي كده بالحب، لازم يبقى عندك أولوية لكل الأشياء. ودلوقتي خلينا نطلع فاصل وهستنى تليفوناتكم على 0-1-42-78-94.
I'm
في حياته واللي ابنه في حضنه مات، اللي أمه من زمان وحشها حضنه كل يوم بتموت في بعضه حتى الأمل جواها مات.
متغربين وغصبنا، متهجرين سايبين خايفين من اللي جاي في حياتنا، سلمنا لله أمرنا. متغربين وغصبنا، متهجرين سايبين بيوتنا خايفين من اللي جاي في حياتنا، سلمنا لله.
بيكم ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين مع بعض ومستنية تليفوناتكم على 010-42-78-94. وفي كتاب تاني اسمه أستطيع أن أجعلك غنيا لبول ماكين. بول ماكين قال كام نقطة كده، وعلى فكرة الكتاب بتاعه لطيف ولذيذ وصغير يعني، حتى في كتب تانية بس أنا الكتاب ده أول مرة أتكلم عنه فحبيت أن أنا أتكلم عنه. أول حاجة بيقول قم بتحديد الهدف المالي، ودي دايما يا جماعة بتتكرر تقريبا في كل الكتب اللي قريتها. قم بتحديد الهدف المالي، عايز 10,000، عايز 100,000، عايز 500,000، حدد الهدف الكبير وقسمه لأهداف أصغر واشتغل عليها واحدة واحدة. تاني نقطة قال لازم تغير عقليتك، إن العقلية اللي انت حصلت عليها النهاردة أو انت ماشي بيها النهاردة هي اللي وصلتك للنتيجة اللي انت فيها النهاردة. طب أنا عايز مبلغ أكتر، عايز دخل أحسن، لازم تغير عقليتك، وده هيخليك تتخلى عن بعض الحاجات اللي انت بتفكر بيها أو شايفها أولوية أو شايفها أهمية أو شايف إن ضروري أعمل كذا ومهم أعمل كذا، أو أنا لا أنا مش هنزل أشتغل، أنا مش هشتغل بعد الظهر، أنا هبهدل نفسي ليه؟ انت ليه مسميها بهدلة؟ ما تسميها سعي، مش يمكن كده طريقتك مع التعامل معاها تختلف؟ فكروا بس إن انت إزاي ممكن تغير عقليتك عشان تستفيد ماليا. تالت خطوة اتبع خطط مالية، ودي برضو قلناها أكتر من مرة. كمان عندنا توسع في مصادر الدخل، لازم تعدد مصادر الدخل، احنا في زمن تعدد مصادر الدخل، شغلنا الصبح وشغلنا بعد الظهر. رقم 5 ادخر بانتظام وما تستقلش الادخار، لسه قايلينها من شوية. ندخل بقى على رقم 6 تعلم من أخطائك، حسن الخطة بتاعتك، ما تخافش من الفشل، كل يوم اتعلم حاجة جديدة أي حاجة ولو صغيرة، ما تخافش من الذكاء الاصطناعي، ما تخافش من التكنولوجيا، ما تخافش من البرمجة، ما تخافش من الناس اللي عارفة أكتر منك. رقم 7 بقى تواصل مع المتخصصين، مفيش مانع يا جماعة نسأل اللي عارف وإحنا مش عارفين، مفيش مانع إن إحنا نسيب سؤال لحد أو حتى ندفع فلوس عشان نتعلم. وانت هتتعلم إزاي؟ يعني انت لو مش بتسأل حد عمل الحكاية دي قبل منك هتتعلم ازاي؟ واخر حاجة عايزة اقول لكم، سمعت جملة من كام يوم وعايزة انقلها لكم، اصرف المال بحب. مين فينا ما اشتراش حاجة وندم انه اشتراها، او راح دفع مثلا 100 جنيه في كوباية قهوة وقال ليه دي، ليه ب 100 جنيه يعني يا ريتني عملت في البيت ومش عارفة ايه وكلام من ده. او مثلا مين اشترى موبايل وقال لا ما والله ما كانش يستاهل. مين فينا ما ندمش انه دفع فلوس في حاجة؟ فاصرف المال بحب، تعامل مع نفسك على انك تستاهل الرفاهية، تستاهل انك تجيب لك كام حاجة ملهاش لازمة، ما تضايقش نفسك، اعرف ان هذا رزقكم ما له من نفاذ، ان الموضوع مش هيخلص، واول ما الفلوس اللي معايا تخلص طالما انا بسعى وبتكل على الله اكيد ربنا هيبعت لي تاني. فما تتضايقش خالص لو مش معاك فلوس، كل الناس اللي حواليك دي بتتداين وبتتزنق وبيبقى عليها ديون وبيبقى عليها اقساط وعليها اجارات عادي، ما تضايقش نفسك. دي نقطه مهمه انا خليتها للاخر لكنها هي الحقيقه اهم نقطه، واكتر حاجه هتجيب لك فلوس هي انك تصرف المال بحب وتمتن انك صرفته. وعايزة أقول لكم أن دي كانت آخر حلقة في الموسم الثاني من برنامج بمليون جنيه، واستنوني إن شاء الله بإذن الله في الموسم الجديد من البرنامج وحلقات جديدة وكلام جديد وأخبار جديدة. وشكرا جدا لكم، استمتعت معكم.